الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قبل البدء في الدرس ننبه على أمور، منها المراجعة، وقبل هذا الصبر. صحيح أننا نمشي أو مشينا ببطء بسبب الظروف المرضية، لكن هذا أحسن من الغياب، أحسن من الغياب. يكفيكم أني أحضر ونقرأ ما تيسر والحمد لله. فالصبر أنا أخذنا من أحكام الفاعل مع الفعل التأنيث، حكم الفعل أو حكم تأنيث الفعل مع الفاعل، وعرفنا أنه لا يخرج عن أمرين، واجب وجائز. متى يكون التأنيث واجبا في الفعل؟ عندك إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، وهم يقولون في المؤنث الحقيقي أنه إيش تعريفه؟ ما هو؟ عندنا مؤنث حقيقي وعندنا مؤنث مجازي، ما هو المؤنث الحقيقي؟ هو الذي يلد يتناسل ويميل. هم يذكرون قديما في كتب النحو يقولون المؤنث الحقيقي هو الذي له فرج، هكذا يقولون، وما لا فرج له يقولون فيه أنه مؤنث مجازي. وبعضهم يصدح ما يكذني، مثل ابن مالك يذكر بعض الأمور. على كل هذا واجب. فإذا كان الفعل ماضيا كيف يكون التأنيث؟ بإلحاق إيش؟ ها؟ تأنيث؟ لا أنا أسأل عن الفعل الماضي. عن الفعل الماضي تأنيث ساكنة تتصل بآخر، أحسنتم. طيب وإذا كان فعلا مضارعا، أو وإذا كان الفعل مضارعا كيف تتصل به تاء التأنيث؟ ها يا عبد الرحيم، في أوله يبدأ بتاء، هذه التاء تكون متحركة أو ساكنة؟ متحركة، أحسنتم. تقول قامت هند وتقوم هند، نعم. ولا يجوز يقوم هند أو قام هند، إلا في حالة يا إخوان يجوز هذا. ما هي هذه الحالة؟ يعني يجوز هذا واجب، لكن مع المؤنث الحقيقي، الفاعل المؤنث الحقيقي ويجوز فيه ترك التأنيث. ها عنده؟ لا يعني خلي المسألة سهلة. إذا أحسنت، إذا فصل بينه وبين الفاعل فاصل، أي فاصل، وليكن المفعول. مثلا تقول حضرت القاضي امرأة، حضرت القاضية، القاضي مفعول به مقدم، امرأة، فهنا فصلنا بين الفعل وبين الفاعل المؤنث بالقاضي، فيجوز أن نقول حضر القاضي امرأة بدون تاء، حضر القاضي امرأة، إذا وجود فاصل. وهنا الأخ يسأل، يعني في قوله سبحانه وتعالى إذا جاءكم المؤمنات، قال كيف وهنا المؤنث حقيقي، المؤمنات مؤنث حقيقي، كيف قال جاء ولم يقل جاءتكم؟ وهذه هي الإجابة، لأن هنا فاصل، فصل المفعول بين الفعل والفاعل، إذا جاءكم المؤمنات. طيب طيب الحمد لله الآن فهمنا هذا. بقي المؤنث المجازي أيضا مسألة أخرى، أن المؤنث المجازي ماذا قلنا فيه؟ يجوز فيه التأنيث وترك التأنيث. تقول ماذا؟ نعم، إذا كان المؤنث مجازيا يعني غير حقيقي يجوز فيه التأنيث، فتقول طلعت الشمس، طلعت، ويجوز أن تقول طلع الشمس. في حالة واحدة يجب، والفاعل مؤنثا مجازيا أن يؤنث. ما هي هذه الحالة؟ إذا كان الفاعل ضميرا مستترا. إذا قلت الشمس طلعت لا يجب أن تقول الشمس طلع، يعني إذا كان الفاعل مستتر سواء كان حقيقيا أو مجازيا فإنه يجب في التأنيث الشمس تطلع. قال وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، هذا الصلاة مجازي التأنيث أو غير مجازي؟ مجازي التأنيث. ولذا قال ما كان صلاتهم، هذا الشاهد في هذه الآية. طيب درسنا اليوم بارك الله فيكم هو في أحكام الفاعل مع المفعول. قال المصنف رحمه الله قال ومنها، أي من الأحكام المتعلقة بالفاعل، أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول. قال الأصل فيه، يعني الراجح والغالب في الفاعل أن يلي فعله، يعني أن لا يفصل بينه وبين فعله بفاصل، ثم يذكر المفعول أي متأخرا عن الفعل والفاعل. قال ومنها أن الأصل، ما معنى الأصل؟ الغالب والراجح، يعني معنى الأصل هنا الغالب والراجح. وإلا فالأصل له اصطلاحات كثيرة، فالأصل يأتي بمعنى الدليل، مثلا تقول الأصل في المسألة كذا، يعني الدليل فيها كذا. وأيضا الأصل يذكرونه في علم الأصول وفي غيره، يقولون هو الذي يبنى عليه غيره، هذا هو الأصل. إذن الأصل له معان، لكن ما معنى الأصل هنا في قول المصنف؟ الأصل فيه أي في الفاعل أن يلي فعله، يعني الراجح والغالب فيه أن يأتي بعد فعله مباشرة، لا يصل بينه وبين الفعل فاصل. ومعنى قول المصنف الأصل يعني أنه قد يأتي على خلاف هذا الأصل، لم يقل أنه يجب أن يلي فعله، لا، قال الأصل فيه. في الحديث أنتم تقرأونه جميعا يتبع إيش؟ يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة، الميت ما يتبع أحد، إنما هو متبوع في الجنازة وفي غيرها. ولذا قال هنا يتبع الميت، فهو مفعول، ثلاثة فاعل مؤخر، ثلاثة فاعل مؤخر. طيب وأرى من أجل ضيق الوقت أن نشرح على السبورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على فهم هذا الدرس، وهو يحتاج إلى تركيز قليلا. طيب عندنا في المثال الأول وهو أمثلة المصنف، قال وورث سليمان داود. الأصل أن يلي الفاعل الفعل، أي أن يتصل به لأنه كالجزء منه، الفاعل والفاعل مع الفعل كالجزء. ويتأخر المفعول وهو داود، ففي هذا المثال جاءت الجملة الفعلية على ترتيبها الأصلي، الفعل ورث، الفاعل سليمان، سليمان هو الفاعل هو الوارث، المفعول داود، وقد جاءت سليمان متصلا بفعله، وجاء المفعول متأخرا. إذن هذا هو الترتيب الطبيعي، فعل فاعل مفعول. هذا الترتيب قد يختلف لغرض من الأغراض، لسبب من الأسباب قد يتغير هذا الترتيب. فمثلا في قول في هذا المثال ضرب عمرا زيد، أصل المثال ضرب زيد عمرا، فزيد فاعل وعمر مفعول به، لكنه هنا تقدم فقال ضرب عمرا زيد. هذا التقدم جائز، يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل، أو نقول يجوز أن يتوسط المفعول بين الفعل والفاعل إذا لم يمنع مانع، إذا لم يكن هناك مانع فيجوز. هنا لا يوجد أي مانع في تقدم المفعول، وهذا مسموع في القرآن الكريم وأيضا في السنة النبوية، تقديم المفعول على الفاعل في أمثلة كثيرة. وقد عرفتم من قبل أن التقديم يكون لغرض، إما للاهتمام كما يقول علماء النحو، للاهتمام بالمقدم غالبا، أو من أجل الحصر كما يقول أصحاب البلاغة، من أجل الحصر والتخصيص. ضرب عمرا زيدا، وعندنا في الحديث لن يدخل الجنة نمام، فالجنة مفعول به مقدم، ونمام مفعول فاعل مؤخر. أنت في الإعراب إذا حصل اختلاف فبين، وإلا فالأصل تقول ورث سليمان، سليمان فاعل، وداود مفعول به، لكنك إذا حصل إذا كانت الجملة غير مرتبة، نحو ضرب عمرا زيد، فإنك تقول عمرا مفعول به ثم تقول مقدم، زيد فاعل مؤخر. إذن يجوز، هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ يجوز، يجوز. إنما يخشى، بل أحيانا قد يجب، إنما يخشى الله، إن طيب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء فاعل. يعني الآن المعاني كيف نعرف أن هذا فاعل وهذا مفعول؟ بالحركات. فعلامة الفاعل الرفع، وعلامة المفعول النصب. ولذا العامي الذي ما درس النحو إذا سمع نحو هذه الآية قد يشكل عليه، وهذا واقع بينهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول كيف هو يفهم أن الآية إنما يخاف الله، يقول كيف الله يخاف ولا يعلم أن هذا أنه مقدم منصوب على التعظيم، أن الفاعل مؤخر وهو العلماء، وأن المعنى إنما العلماء يخشون من الله. يعني هنا تقديم لفظ الجلالة لإفادة الحصر، يعني أخص الخشية بالعلماء، يعني الذين يخشون الله حق، يعني يتقونه حق تقاته، هم العلماء لأنهم أعلم بالله، فلذا قدم. طيب السؤال الآن، هل يجب، يعني الآن هنا جائز، نقول هنا يجوز تقديم المفعول، المفعول. طيب هل يجب تقديم المفعول؟ الجواب نعم، في مسألتين أو في مسائل نذكر منها هذا المثال. لاحظ معي، ضربك أخوك، ضربك أخوك، الفعل هو ضرب، والمفعول الضمير الكاف مفعول به مقدم، من هو الذي ضرب؟ أخوك، أخوك فاعل، فاعل مؤخر. السؤال هنا، هنا تقدم المفعول وهو الكاف وجوبا على الفاعل، ما هو السبب؟ لماذا نقول هنا أنه مقدم وجوبا؟ ها؟ لأنه ضمير متصل، لأنه ضمير متصل. إذا كان الفاعل اسما ظاهرا نحو أخوك، والمفعول ضميرا متصلا، فإنه يجب تقدم المفعول. لأننا لو أتينا بالمفعول، لو أخرنا المفعول الآن، لا الآن نؤخر المفعول على الأصل، نقول ضرب أخوك هذا فاعل، طيب هذا المفعول ضرب أخوك، ضربك أخوك، نقول إيش إياك مثلا، يعني يأتي مفصولا، يأتي منفصلا، يتحول المتصل إلى منفصل. طيب هل يصلح أن نقول ضرب أخوك إياك؟
لا يصلح،
لا لأنه لا فصل مع إمكان الوصل. عندنا قاعدة لا فصل مع إمكان الوصل، يعني لا يصلح أن تأتي بالمفعول ضمير منفصل مع إمكان إتيانك به متصلا، لأنك يمكن أن تقول ضربك أخوك، إلا في مواضع ذكرها النحاة ليس هذا منها. ولو أتينا به متصلا فقلنا ضرب أخوك لما صلح لأنه ضمير متصل. إذن يا إخوان نقول هنا أنه يجب أن يتقدم المفعول على الفاعل واحد إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل والفاعل ظاهر. لماذا قلت الفاعل ظاهر؟ لأنه يمكن أن تقول ضربتك فتقول التاء فاعل والكاف مفعول به، يأتي على الترتيب، واضح؟ طيب إذا ما كان نحو هذه المسألة فإنه يجب نحو قوله سبحانه وتعالى شغلت هذه تاء تأنيث، شغلتنا وهذه ناء ما إعرابنا مفعول به لأن الفعل هنا مفتوح، إنما هذه تاء تأنيث لا عبرة بسكونها، نحن ننظر إلى آخر الفعل هنا مفتوح. شغلتنا أموالنا، أموالنا فاعل هي السبب، الفاعل هنا مؤخر. وجوبا أو جوازا؟ الجواز الجواب وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأنه جاء إيش أجب؟ لأن المفعول ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر، واضح؟ في مثال آخر هنا، لا هذا شيء آخر. طيب يا إخوان هناك مسألة أخرى يجب فيها أن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول، يجب أن يتقدم المفعول على الفاعل، يجب أن يتوسط المفعول بين الفعل والفاعل، وإلا فالأصل أن يلي الفاعل فعله، لكن هنا لا يمكن. ما هو السبب؟ ضرب فعل ماض وزيدا مفعول به وأبوه فاعل مؤخر. لما الأصل في الجملة أنها هكذا، ضرب أبوه زيدا، هكذا الأصل. أنت الآن تسأل من ضرب زيد، تقول ضرب زيدا أبوه، هكذا. لكن ما سمعنا أحد قال ضرب أبوه زيدا، هذا ما سمعنا بها حتى يعني في يعني الطبيعة اللسان. لكن ما هو السبب؟ لماذا لا يجد أن نقول ضرب أبوه زيدا؟ ما شاء الله كأنكم قرأتم الدرس من قبل أو درستموه من قبل. عندك، أحسنتم. لأن الضمير إذا قلنا ضرب أبوه زيدا سيعود من متقدم على متأخر، وهم يقولون أن الضمير يعود شو اسمه ضمير، الضمير يعود من متأخر على متقدم. فلما اتصل الضمير المشكلة أن الضمير ليس في المفعول إنما هو في الفاعل، فإذا كان الضمير في الفاعل وبعدها المفعول سيأتي لنا مشكلة، وهي أن الضمير سيعود على متأخر، وهذا يقول لا يجوز، يعود على متأخر لفظا ورتبة، فرتبة المفعول التأخر، فيعني رتبته التأخر، والضمير الآن يعود عليه وهو متأخر، الضمير ما يعود من متقدم على متأخر إنما بالعكس يأتي من المتأخر ويرجع، هو يرجع. هناك محرك في السيارة، انتبه معي يا نعتاب، محرك هذا المحرك في السيارة تعرفون ما اسمه هذا المكتب فيه R. طيب ريوة هذا مشكلة، لا تحاول انك تقدم، ما يمكن يعني انك تحرك كذا والسيارة تمشي امام، انما هذا ايش يعمل؟ يرجع وراء. فهذا الضمير هو مثله، ما يعرف انه يعني يتقدم، انما طبعا يتحرك كذا، فلذا اضطرينا ان نحول يعني أن نجعل الفاعل يتأخر من أجل أن يتم لنا الذي يريد. طيب ضرب زيدا أبوه، أخر الفاعل أصله ضرب أبوه زيدا، لكن أخر الفاعل لأن فيه ضمير، وهذا الضمير يريدها أن يعود على متقدم. قلوا أنه في الأصل أنه متأخر رتبة، فرتبة المفعول هو التأخر، رتبته هو التأخر. واضح يا إخوان؟ إذا المسألة الثانية التي يجب فيها أن يتقدم المفعول، ما هي هذه الحالة؟ إذا كان في الفاعل، نعم، إذا كان في الفاعل فاعل ضميرا يعود على المفعول، المفعول. الحمد لله. طيب عندنا هنا أمثلة من القرآن الكريم، نعم، أتى بها هذه الآية ذكرها المصنف، وهي وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، نعم. نعم نعم، إنما هو الأب، أبوه هنا فاعل ولا مضاف إليه. إذا كان في الفاعل ضميرا، إذا كان في الفاعل ضمير، ولم أقل إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، لا، إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول. فإذا كان فيه ضمير يجب أن يتأخر، من لأن يوجد فيه محرك يرجع إلى متقدم، ولا يصح أن يكون متقدم حتى لا يحصل، لأن نعم إذا كان في الفاعل ضميرا يعود على المفعول به. واضح حاله. ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى، نأتي لكم طيب بآية من القرآن الكريم، وإذ ابتلى، لاحظ، وإذ ابتلى إبراهيم، يعني اختبر إبراهيم، قال ربه. فالآن هنا إبراهيم، إبراهيم مفعول مقدم وجوبا، لأن الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول، والأصل ابتلى ربه إبراهيم. الله أعلم. طيب السؤال الآن، عرفنا الآن الحمد لله أن الأصل أن الجملة الفعلية لا تخرج عن هذه الأمور، منها أنها تأتي على هذا الترتيب، فعل فاعل مفعول به، وقد تأتي فعل مفعول به فاعل، وقد يكون تقدم المفعول به على الفاعل جوازا، نحو ضرب عمرا زيد، وقد يكون تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا، نحو ضربك أخوك، أو وإذ ابتلى إبراهيم ربه. طيب سؤال، هل يمكن أن يتقدم الفاعل على الفعل والمفعول؟ نعم، وأنت نعم، ما شاء الله، إن شاء الله نعمة، نحن في نعمة يا إخوان الليلة، وأنت أحسنت. لا يمكن الفاعل، لا يمكن أن يتقدم على الفعل والمفعول، هذا لا يمكن. لا يمكن أن تقول زيد شرب اللبن وتقول في زيد أنه فاعل، على أنه فاعل لا يجوز، وإلا فالجملة صحيحة، تقول زيد شرب اللبن، الجملة صحيحة، لكن على أن زيد فاعل لا، لأن الفاعل يكون بعد الفعل. لا، أنتم كوفيون. ها؟ طيب الآن سؤال آخر، والسؤال عندكم، هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل؟ نعم نعم، أحسنتم. إذن أراد الأخوة هذا، والدليل على ذلك أنك تقول ضربت زيدا فعل وفاعل، زيدا، يمكن أن نقول زيدا ضربت فيكون زيدا، لاحظ هنا، زيدا ضربت فيكون زيدا ايش؟ مفعول به مقدم منصوب، وضربت فعل وفاعل. واضح؟ وهل يجوز الرفع؟ تقول زيد ضربت، لا يجوز، يجوز ويكون مبتدا، ان الفاعل المفعول ليس يعني كالفاعل، ليس عمده، لابد من ذكره، قد يحدث. على كل يا إخوان، أنه يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل كما في هذا المثال، زيدا ضربتم. والدليل على ذلك أيضا من القرآن الكريم، قوله سبحانه وتعالى فريقا هدى، أو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فريقا كذبوا، ففريقا مفعول به مقدم، وكذبوا فعل وفاعل، وفريقا يقتلون، فريقا مفعول مقدم ويقتلون فعل وفاعل. سؤال: هل يمكن أن يأتي حالة ويكون المفعول به واجب التقدم، يجب أن يتقدم على الفعل والفاعل؟ لاحظ هو في الأصل مؤخر وهذا هو الأصل فيه. هل يمكن في حالة أن يأتي مقدما؟ نعم أو لا؟ نعم. ومتى؟ إذا كان من الأدوات التي لها الصدارة في الكلام، يعني لا تقبل أن يتقدم عليها شيء، نحو أسماء الاستفهام وأسماء الشرط أيضا. لماذا أسماء الاستفهام مثل ماذا؟ نحو هذا: أي كتاب قرأت؟ هو الآن يسأله يقول أي كتاب، أي هذه ملازمة للإضافة في مثل هذه الحالة، أي كتاب مضاف إليه، أي كتاب قرأت؟ أصله بارك الله فيكم هكذا: قرأت أي كتاب، هذا هو الأصل. قرأت فعل وفاعل، وأي مفعول به، وأي اسم استفهام مفعول به منصوب علامة تصريف فتحة، وكتاب مضاف إليه. طيب هل يصلح أن نقول قرأت أي كتاب؟ الجواب لا، لا يصلح. لماذا؟ لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. ما معنى لها الصدارة؟ ما معنى لها الصدارة؟ معنى لها الصدارة أنه لا يعمل ما قبلها فيها، يعني الذي قبل اسم الاستفهام لا يعمل فيها، إنما يعمل فيها ما بعدها، هذا هو المعنى. يعني لها الصدارة لا تسمح شيء أن يتقدم عليها فيعمل فيها، إنما يعمل فيها ما بعدها. إذن التعبير الصحيح أن نقول قرأت أي كتاب، أو نقول أي كتاب قرأت؟ أي كتاب قرأت، الأصل قرأت أي كتاب، أي مفعول به، لكنه هنا اسم استفهام. أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، فوجب أن نقدم اسم الاستفهام إلى المقدمة ونقول أي، ولا تقول أي، أي كتاب قرأت، أي اسم استفهام مفعول به منصوب وعلامة تصريف الفتحة لأن هنا غير مبني، وأي مضاف كتاب مضاف إليه، وقرأت فعل وفاعل. واضح؟ وهنا من القرآن الكريم أتى المصنف بقوله سبحانه وتعالى: فأي آيات الله تنكرون؟ فأي آيات الله تنكرون؟ فأي هنا اسم استفهام مفعول به مقدم. هذه أدلة، نحن نأتي لكم بمثال سهل، يعني بمثال مما تألفونه من الأمثلة، ثم نرجع إلى الآية ونجد الآية شاهد ودليل. وإلا فبعضهم قد ينكر يقول كيف تقول أي ولم تقل أي؟ هذا لا يسمح، لكن القرآن الكريم حجة، نحن نستدل بالقرآن الكريم في المسائل النحوية، لأن اسم الاستفهام له سطر الكلام، فهي من الألفاظ التي لا يعمل فيها ما قبلها وإنما يعمل فيها ما بعدها. طيب يا إخوان نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.